وأفضل الصلوات على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في النقطة الثانية حيث أن صاحب الكفاية قدس سره ذكر في المقام أنه لا يعقل استفادة التنزيلين بنحو الدلالة المطابقية والالتزامية لوجود الطولية بينهما، والطولية تمنع لا تكون معقولة بلحاظ حكم واحد. قلنا بالأمس أن التقريب الفني لكلام صاحب الكفاية ينبغي أن يكون بغير صيغة الدور المبتنية على دفع اللغوية، على نكتة اللغوية، بل لا بد أن يكون مقصوده أن الطولية تستلزم تعدد التنزيل والإسراء للحكم. طولية التنزيلين للجزء الموضوع المركب التنزيلي منزلة جزئي الموضوع الأصلي. الطولية في التنزيل بين الجزئين يستلزم التعدد في التنزيل وإسراء الحكم، وكون أحدهما متقدما على الآخر بل متوقفا عليه، وهذا خلف وحدة الحكم، حيث أن المفروض أن كل من الجزئين ليس له حكم مستقل، وإنما الحكم للمركب للمجموع، فهناك حكم واحد يراد إسراؤه، والحكم الواحد لا يكون فيه إلا إسراء واحد لا محالة، لا إسراءان، فضلا من أن يكون الإسراءين أن يكون الإسراءان طوليين أحدهما متوقفا على الآخر، فإن هذا يستلزم توقف الإسراء على نفسه، توقف الحكم على نفسه وهو محال. قلنا بالأمس أن المحقق العراقي حاول أن يجيب على هذه المشكلة التي أثارها صاحب الكفاية، بأنه في المقام يمكن التنزيلين الطوليين في الجزئين للموضوع المركب التنزيلي، يمكن أن يكون التنزيل كل منهما تنزيل أحدهما في طول الآخر، فيما إذا لاحظنا أن لكل من الجزئين يوجد حكم خاص به، لكن بنحو مفاد القضية التعليقية لا القضية الشرطية، فلكل من الجزئين حكم معلق تعليقي على تقدير تحقق الجزء الآخر، فالعدالة مثلا التي هي جزء للموضوع الأصلي للأثار وهو جواز الائتمام له حكم معلق وهو صحة الائتمام بالعادل إذا تحقق الجزء الآخر، نظير حرمة العصير العنبي إذا غلاه، فيكون تنزيل هذا الجزء منزلة جزء الموضوع، يكون هذا التنزيل تنزيلا بلحاظ هذا الحكم الشرطي والحكم التعليقي، وهذا الحكم التعليقي موضوعه تمام موضوعه الجزء بحسب الحقيقة. المركب من الجزئين موضوع للحكم الفعلي، لكن كل من الجزئين موضوع للحكم التعليقي، فيكون التنزيل بلحاظ هذا الحكم التعليقي، ينزل هذا مؤدى الإمارة مثلا منزلة العدالة الواقعية في هذا الحكم التعليقي، ثم فيتحقق مثلا علم وقطع بالواقع التنزيلي بالعدالة التنزيلية، فينزله أيضا هذا القطع منزلة القطع بالعدالة الواقعية، فيتحقق حينئذ الحكم الفعلي، وبذلك لا يكون هناك طولية وترتب، يعني لا مانع من تعدد التنزيل من ناحية، حيث أنه أصبح في البيئة لدينا أصبح هناك حكمان لكل من الجزئين أحدهما غير الآخر، فيتعدد التنزيل من دون محذورين، كما أنه لا محذور في الطولية بينهما باعتبار أن أحدهما يكون في طول الآخر، لا يلزم توقف الشيء على نفسه أو تقدمه عليه. هذا البيان الذي تقدم بالأمس من قبل صاحب من قبل المحقق العراقي لا يمكن المساعدة عليه. وذلك أولا هذا الحكم التعليقي الذي صوره المحقق العراقي ليس حكما حقيقيا، وإنما هو قضية، إنما هو انتزاع عقلي ومفاد إخباري ومجعول تبعي مثلا، ليس هو المجعول الحقيقي والأصلي، وإنما هو انتزاع عقلي. العقل بعد أن يجعل الشارع حكما على موضوع مركب من جزئين، ينتزع في طول ذاك الجعل الشرعي ينتزع قضية شرطية ويقول إذن لكل واحد من الجزئين حكم تعليقي، وهو ترتب ذلك الحكم الذي جعله الشارع إذن ضم إليه الجزء الآخر. وهذه القضية الشرطية قضية عقلية وليست قضية شرعية، ليس الشارع قد جعل هذه القضية الشرعية، وإنما الشارع قد جعل الحكم على الحكم مثلا جواز الائتمام، صحة الائتمام الذي هو الحكم الشرعي، أو الأمر بالائتمام، الأمر الاستحبابي في بمشروعية الائتمام، هذا الأمر جعله الشارع على الموضوع المركب من جزئين، عدالة زيدين وكون المأموم عالما وقاطعا بهذه العدالة. في طول هذا الأمر الشرعي بالائتمام بالعادل المعلوم عدالته، ينتزع العقل حينئذ بلحاظ كل من الجزئين حكما تعليقيا، أو عندما مثلا يجعل الشارع الحكم بوجوب الحاج على الموضوع المركب من البلوغ مثلا والاستطاعة، البالغ المستطيع يجب عليه الحاج، هناك أمر، والمجعول الشرعي الحقيقي هو الإيجاب للحج على هذا الموضوع المركب من جزئين، أن يكون مستطيعا وأن يكون بالغا. حينئذ في طول هذا الأمر الشرعي العقل يأتي ويحلل، يقول إذن كل من الاستطاعة والبلوغ له حكم مشروط، الاستطاعة حكمها وجوب الحج إذا انضم إليها البلوغ، والبلوغ حكمه وجوب الحج إذا انضم إليه الاستطاعة، بنحو القضية الشرطية. إلا أن هذا المفاد مفاد انتزاعي عقلي، نظير الجزئية والشرطية والمانعية التي ينتزعها العاقل من مناشئها الشرعية، ومناشئها هي الأمر بالجوز، الأمر بالسورة، الشارع يأمر بالمركب، بالصلاة المركبة من الأجزاء التي منها مثلا السورة، فالعقل ينتزع جزئية السورة، ينتزع جزئية الركوع، جزئية السجود. إلا أن هذه الأمور الانتزاعية ليست هي المجعولات الشرعية الحقيقية، وإنما هي مدلولات إخبارية انتزاعية عقلية، وليست هي الجعل الشرعي. وإلا لو كان هناك جعلان شرعيان بنحو القضيتين التعليقيتين، قد يلزم حينئذ في حال اجتماع الشرطين تحقق أمرين وتحقق وجوبين، مع أنه من الواضح أنه حين تحقق الجزئين لا يوجد إلا وجوب واحد، فهذا هاتان القضيتان بحسب الحقيقة قضيتان تعليقيتان إخباريتان منتزعتان عقلا في طول ذاك الذي هو الإنشاء الشرعي والجعل الشرعي، الذي هو عبارة عن الأمر بالصلاة مثلا جماعة خلف العادل الذي يقطع بعدالته، أو الأمر بالحج مثلا على المستطيع البالغ. فإذا لم تكن هذه القضية التعليقية هي القضية الشرعية، هي القضية المجعولة من قبل الشارع، فلا معنى لأن يكون التنزيل بلحاظها، لأن التنزيل إنما هو بمعنى إسراء الحكم الشرعي وإسراء الجعل الشرعي، وهذا ليس جعلا شرعيا، حتى يكون حينئذ الإسراء بلحاظ هذا الحكم ليس حكما أصلا. لا، الجعل التبعي أيضا يحتاج يكون إسراءه إسراء تبعيا، بمعنى أنه الذي يسريه حقيقة إنما هو جعله، فحينئذ يقال هنا أيضا أصبح إسراء، فلا بد أن يكون التنزيل الذي هو فعل الشارع والذي هو عمل الشارع وتشريع الشارع إنما هو فيما هو مجعول له بالإصالة الذي هو أصل جعله بحسب الحقيقة وإنشائه، فيكون الإسراء لذاك الإنشاء حينئذ في طول ذلك يقال أنه هنا أيضا توجد جزئية أو توجد شرطية، توجد حكم، يوجد حكم تعليقي ينتزع العقل في طول ذلك الإسراء للجعل الشرعي، القضية التعليقية بلحاظ الجزئين التنزيليين. نظير هناك أيضا في باب الجزئية والشرطية أيضا يقال أن الذي يصنعه الشارع إنما هو يحقق منشأ انتزاع الجزئية، منشأ انتزاع الشرطية، وهو الأمر الشرعي أو النهي الشرعي، والعقل ينتزع حينئذ في طول ذلك الجزئية أو الشرطية. إذن فأولا هذا الكلام الذي ذكره المحقق العراقي لا يتم في نفسه، باعتبار أن الجزء ليس له حكم وجعل شرعي بنحو القضية التعليقية، وهذه القضية التعليقية ليست جعلا، وإنما هذه القضية التعليقية انتزاع عقلي محض، وقضية إخبارية ينتزعها العقل من منشأ انتزاع، ذلك المنشأ هو الأمر الشرعي، وهو أمر الشارع وجعله للحكم على الموضوع المركب من جزئين أو من أكثر. فإذا أريد الإسراء والتنزيل لا بد أن يكون التنزيل بلحاظ منشأ الانتزاع، ومنشأ الانتزاع بحسب الفرد أمر واحد وحكم واحد على الموضوع المركب من جزئين، ولا يعقل لا محالة التعدد في التنزيل. هذا أولا. وثانيا يرد على المحقق العراقي أنه هذا التنزيل الذي يريد، سلمنا أنه مثلا هذا هذه القضية التعليقية نتعامل الإخبارية الانتزاعية العقلية نتعامل معها كالأحكام الشرعية كمن شاء انتزاعها، إلا أنه مع ذلك نقول أنه لا يتم هذا الشيء الذي يريده المحقق العراقي في المقام، يعني لا يدفع كلامه روح إشكال صاحب الكفاية، وذلك باعتبار أنه هنا المولى بحسب الفرض يريد أن ينزل مجموع الجزئين التنزيليين منزلة مجموع الجزئين الأصليين. هناك جزئان أصليان هما العدالة مثلا والواقع، العدالة الواقعية والقطع بالعدالة الواقعية، هذان جزئان أصليان للأمر بالصلاة جماعة أو للأمر بالإيتمام، وهناك جزئان تنزيليان يراد تنزيلهما منزلة الجزئين الأصليين، يعني يراد جعل مجموع الجزئين التنزيليين بمثابة مجموع الجزئين الأصليين، بحيث كما يترتب الحكم على ما إذا تحقق المجموع للجزئين الأصليين، كذلك يتحقق الحكم فيما إذا ويترتب الحكم فيما إذا تحقق مجموع الجزئين التنزيليين، وهما المؤدى مثلا في محل الكلام والقطع بالواقع التنزيلي الذي هو المؤدى، تنزيل المؤدى منزلة الواقع، والقطع بهذا التنزيل، القطع بهذا الواقع التنزيلي مع تنزيل المؤدى منزلة الواقع، الواقع التنزيلي والقطع بالواقع التنزيلي يراد جعل مجموعهما بمثابة العدالة الواقعية، الواقع الحقيقي والقطع بالواقع الحقيقي. فليس المقصود في المقام تنزيل أحد الجزئين منزلة الجزء الواقعي المناظر له بنحو بحيث ينضم مع القطع مع الجزء الآخر الواقعي، بل يراد دائما أن يكون الحكم موضوعه إما المجموع المركب من الجزئين الواقعيين أو المجموع المركب من الجزئين التنزيليين، أما الملفق بينهما بحيث يأخذ جزء من التنزيلي وجزء من ذاك الأصلي، هذا ليس هو المقصود بحسب الفرض، بل هذا غير معقول في محل بحثنا، لأن في محل بحثنا الجزء الآخر وهو القطع بالواقع لا يمكن أن يجتمع مع الواقع التنزيلي، القطع بالواقع الحقيقي يستحيل أن يجتمع مع الواقع التنزيلي، إذ بمجرد حصول القطع بالواقع الحقيقي، قطع بالواقع بالعدالة الواقعية، يرتفع موضوع الواقع التنزيلي ويتحقق حينئذ الواقع الحقيقي، يعني القطع بالواقع الحقيقي، إذ موضوع الواقع التنزيلي الشك بحسب الفرض. إذن فالمقصود هو هذا بحسب الحقيقة، أن نجعل مجموع الجزئين التنزيليين بمثابة مجموع الجزئين الواقعيين الأصليين. وحينئذ إذا أردنا أن نخرج من هذا المثال إلى مثال آخر، نمثل مثلا كما مثل السيد الشهيد بالاستطاعة والبلوغ والرشد والبذل، لو فرض أن الشارع جعل البذل للرشيد بالخصوص بما هو رشيدون لا للبالغ مجموع هذين الجزئين، نزله منزلة مجموع الجزئين في وجوب الحج الذي هو الاستطاعة، في موضوع وجوب الحج الاستطاعة والبلوغ، فنزل البذل منزلة الاستطاعة ونزل الرشد منزلة البلوغ، لكن لا بمعنى أن البذل نزل منزلة الاستطاعة مع البلوغ، بل نزل منزلة الاستطاعة مع الرشد، والرشد نزل منزلة البلوغ مع البذل لا مع الاستطاعة، لأن هذا هو المقصود في المقام. حينئذ حيث أن هذا هو المقصود، تنزيل مجموع الجزئين التنزيليين منزلة مجموع الجزئين الأصليين، هذا هو المقصود، ويكون حينئذ بتنزيلين متعددين. يقول المحقق العراقي هذا ممكن، رغم أن الحكم والأثر واحد، يمكن تعدد التنزيل والطولية بين التنزيلين، لأن لكل من الجزئين يوجد حكم يخصه وهو الحكم المعلق، فينزل كلا من الجزئين المولى منزلة ما يقابله من الجزئين الأصليين، ينزله في حكمه المعلق التعليقي، وحينما يتحقق مجموع الجزئين يتحول القضيتان التعليقيتان تتحولان القضية الفعلية لتحقق الشرط فيهما معا، فيكون هناك وجوب وأمر لصحة الصلاة، أمر بالصلاة أو أمر مثلا بوجوب الحج، مع أن هذا الكلام حينئذ غير تام، وذلك باعتبار أن الجزء الذي يريد أن ينزل المشارع الجزء التنزيلي منزلته حكمه التعليقي ما هو؟ ليس حكمه التعليقي عبارة عن ترتب الأثر عن الحكم المعلق المشروط بتحقق الجزء التنزيلي الثاني، وإنما حكمه التعليقي ترتب الأثر المشروط بتحقق الجزء الثاني الأصلي، فوجوب الحج المعلق المترتب على الاستطاعة وجوب للحج معلقا على ماذا؟ على انضمام البلوغ إليه، ووجوب الحج المعلق على البلوغ معلق على ماذا؟ معلق على انضمام الاستطاعة إليه. المولى عندما ينزل، وكذلك في العدالة والقطع، العدالة حكمها جواز الائتمام المعلق على انضمام القطع بها بالعدالة الواقعية، والقطع بالعدالة الواقعية أيضا حكمه المعلق عبارة عن جواز الائتمام المعلق على ماذا؟ على تحقق العدالة الواقعية. فكل من الجزئين الأصليين حكمهما التعليقي معلق على انضمام الجزء الأصلي الآخر، فعندما يريد المولى أن ينزل أحد الجزئين التنزيليين منزلة أحد الجزئين الأصليين، ينزله منزلته في هذا الحكم التعليقي بحسب الفرض. هذا الحكم التعليقي إنما هو ما هو؟ هذا الحكم التعليقي ثبوت الحكم منضما إلى حينما يتحقق ومعلقا على تحقق الجزء الآخر الأصلي، وهذا حينئذ إسراؤه إلى الجزء التعليقي إلى الجزء التنزيلي ليس هو المقصود، بل غير معقول، ليس هو المقصود، لأن المفروض أن الجزء التنزيلي يراد جعله منضما إلى الجزء الآخر التنزيلي يحقق موضوع الأثر، لا إلى الجزء الآخر الأصلي، بل غير معقول في محل كلامنا لما قلنا من أن المؤداء المنزل منزلة الواقع لا يعقل أن ينضم إلى الجزء الواقعي الآخر وهو القطع بالواقع، إذ بمجرد القطع بالواقع يرتفع موضوع التنزيل في المؤداء. إذن فهذا الشيء الذي يراد إسراؤه، هذا الحكم الذي أوجده المحقق العراقي للجزء وسماه بالحكم التعليقي، هذا الحكم إسراؤه إلى الجزء التنزيلي إذا كان بالنحو الموجود في المنزل عليه فهو خلف المقصود، لا لأنه ليس المقصود جعل هذا الجزء مع الجزء الآخر الأصلي يركبان موضوع الأثر، المقصود جعل هذا الجزء مع الجزء الآخر التنزيلي يركبان موضوع ذاك الأثر. وغير معقول في خصوص المقام، حيث أنه في خصوص المقام الجزء الآخر الواقع عبارة عن القطع بالواقع، ومع القطع بالواقع يرتفع موضوع التنزيل في المؤداة، ولا يعقل أن يكون تنزيل في المؤداة. إذن فهذا الذي تصوره المحقق العراقي كأثر وحكم معلق لكل من الجزئين لا يعقل إسراؤه إلى الجزء التنزيلي. وإن أريد إسراء أثر آخر غير هذا الأثر، إن أريد إسراء أثر هو ترتب الحكم فيما إذا انضم إليه، فيما إذا انضم إلى هذا يعني الحكم الذي يراد تنزيله وترتبه بالتنزيل، هو الحكم المعلق على تحقق ما هو الجزء الآخر واقعا. أن يكون التعليق عبارة عن التعليق لوجوب صحة الصلاة أو لوجوب الحاج، ما هو الجزء الآخر واقعا، ما هو الجزء الآخر واقعا، ما هو الجزء الآخر واقعا، عبارة عن نفس هذا الجزء الثاني التنزيلي الذي بعده لم ينزل منزلة الجزء الثاني الواقعي. فلو أريد النظر إلى نفس هذا التنزيل، رجع محذور صاحب الكفاية من أنه يلزم أن يكون هذا التنزيل متوقفا على نفسه وناظرا إلى نفسه، والتكليف والحكم لا يمكن أن يكون ناظرا إلى نفسه ومتوقفا على نفسه. وإن أريد أن يكون التنزيل بلحاظ حكم معلق على ما يكون جزءه الآخر واقعا من دون نظرا إلى هذا التنزيل، مع النظر إلى عنوان ما يكون موضوع جزءه الآخر واقعا، هذا لا ينتج النتيجة المطلوبة، وهو إثبات ترتب الحكم الواحد حينما يتحقق كل الجزئين، باعتبار أنه ما هو الجزء الآخر واقعا ما دام لم يشخص في هذا الجزء التنزيلي الثاني، لأن هذا ليس جزءا واقعيا وإنما جزء بالتنزيل يتحقق، ما دام لم يشخص بهذا التنزيل فلا يتحقق حينئذ، حين اجتماعهما لا يتحقق مجموع الجزئين للحكم الفعلي، إذ لا يعلم أن ما هو جزء الجزء الآخر واقعا أي جزء لم يشخص. فالحاصل لا يمكن للمولى بهذا التنزيل في القضية الشرطية ترتيب ما يريده صاحب الكفاية، لأن ما يريده صاحب الكفاية في المقام أن يوجد موضوع تنزيلي مركب من مجموع الجزئين التنزيليين، ينوب هذا المركب مناب الجزئين المركب من الجزئين الواقعيين، بحيث دائما لابد أن يكون الجزئان التنزيليان معا لكي يتحقق الموضوع المركب. أحد الجزئين التنزيليين مع أحد الجزئين الأصليين لا يحقق موضوع الحكم وموضوع التنزيل، لا يرتب الأثر، بل غير معقول كما قلنا في خصوص المقام. فالمقصود تنزيل مجموع الجزئين منزلة مجموع الجزئين، لا تنزيل أحد الجزئين منزلة الجزء الآخر مع فرض وجود الجزء الآخر الأصلي، فإن هذا خارج عن موضوع هذا التنزيل الذي يبحث عنه صاحب الكفاية، وغير معقول كما قلنا هنا. وهذا التنزيل منزلة تنزيل مجموع الجزئين منزلة مجموع الجزئين الأصليين إذا كان بتنزيل واحد معقول، إلا أن هذا خلف تعدد التنزيل. فرضنا أنه صاحب الكفاية يقول أن التنزيل هنا متعدد وبل طولي، فإن الطولية تستلزم التعدد، بل تستلزم أن يكون أحدهما متأخرا والآخر متقدما، ولا أحدهما متقوما بالآخر. إذن فلو كان هناك تنزيل واحد لمجموع الجزئين منزلة مجموع الجزئين الأصليين، خب هذا تنزيل واحد يكون معقولا، لكنه خلف الطولية مع فرض الطولية، فرض الطولية فرض تعدد التنزيل، بل فرض توقف أحد التنزيلين على الآخر، وهو خلف وحدة التنزيل، خلاف وحدة التنزيل وخلاف المفروض، لأننا لا نملك دليلا يقول أن مجموع الجزئين منزل منزلة مجموع الجزئين. لو كان هناك دليل من هذا القبيل انتفى الإشكال من رأس، وإنما صاحب الكفاية يريد أن يستفيد من تنزيلين متعددين طوليين، يستفيد قيام الإمارة مقام القطع الموضوعي في الأثر المرتب على الواقع مع القاطع، يعني في الأثر الذي يكون كل من القطع والواقع جزء الموضوع فيه. فهو يريد أن يستفيد ترتب الأثر من تنزيلين طوليين لا من تنزيل واحد، وإلا التنزيل الواحد للمجموع منزلة المجموع لا إشكال فيه، لكن لا دليل عليه بحسب الفرق. الدليل دل على تنزيل المؤدى وهو أحد الجزئين، استفيد في طول ذلك تنزيل نفس القطع بالمؤدى منزلة القطع بالواقع بالدلالة الالتزامية، وهذا تنزيل ثاني. ويقول أن تعدد التنزيل هنا خلف كون الأثر واحد. صاحب المحقق العراقي حاول أن يصور تعدد التنزيل بنحو ينتج نفس نتيجة وحدة التنزيل للمجموع من خلال إبراز الحكم التعليقي لكل من الجزئين. نقول هذا الحكم التعليقي حكم تعليقي لكل من الجزئين مشروطا بانضمام جزئه الآخر الأصلي. فدليل التنزيل للمؤدى مثلا إن نزل المؤدى منزلة الواقع من حيث انضمامه مع الحكم الجزء الآخر الأصلي هذا غير معقول وخارج عن المقصود. أيضا إن أريد تنزيله منزلة الجزء منزلة المؤدى منزلة الواقع في حكم يترتب على الواقع مع ضم الجزء الآخر التنزيلي الواقع ليس له مثل هذا الحكم. العدالة الواقعية ليس حكمها التعليقي، لو انضم إليها الجزء الثاني التنزيلي يتحقق الأثر. الجزء الثاني التنزيلي لو انضم إلى الجزء إلى العدالة الواقعية لا يتحقق معها الأثر، لأن المفروض أن الأثر يترتب على الواقع مع القطع بالواقع في الدليل الأصلي المنزل عليه. إذا أريد التنزيل منزلته بلحاظ الأثر بلحاظ الحكم الذي سوف يتحقق في طول التنزيل الثاني، فهذا معناه توقف التنزيل الأول على التنزيل الثاني، معناه أخذ التنزيل في موضوع نفسه، حيث أنه في طول التنزيل الثاني سوف تتحقق قضية شرطية وحكم معلق لكل من الجزئين التنزيليين. هذا معناه أنه في كل من التنزيلين لا بد أن ننظر إلى الحكم الذي يثبت في طول نفس التنزيل. وهذا هو الدور الذي أبرزه صاحب الكفاية وقال، أو التقدم والتأخر الذي أبرزه صاحب الكفاية وقال أنه محالون. إذن فما يرومه المحقق العراقي لا يتحقق هنا من دون الابتلاء بمحذور أخذ التنزيل في موضوع التنزيل الذي هو بمعنى تقدم الحكم على نفسه، وكون التنزيل الواحد والحكم الواحد في رتبتين متعددا مع أنه واحد وفي رتبتين وبنحو طولي، وهذه كلها محاذير غير معقولة في المقام. التعدد رفعه مثلا بفرض وجود حكمين، لكن هذان الحكمان المتعددان لا يمكن إسراؤهما إلا بأن ينظر إلى يفترض التنزيل في المرتبة السابقة، وهو معنى نظر الحكم إلى نفسه وكون التنزيل بلحاظ نفس التنزيل، وهذا هو الذي قلنا أنه محال. إذن فالمحقق العراقي في المقام لا يمكنه بإبراز هاتين القضيتين التعليقيتين الشرطيتين أن يصل إلى النتيجة التي يريدها. وهناك إشكال ثالث، هذا الإشكال الثالث نؤجله للنقطة الثالثة، لأن الإشكال الثالث في الواقع يختص بالمقام وبشبه المقام من الموارد، ليس في واردا في تمام موارد الطولية بين التنزيلين، وإنما يكون لجزء الموضوع، وإنما يختص بخصوص بحث القطع تنزيل المؤدى منزلة الواقع وتنزيل القطع بالواقع التنزيلي منزلة القطع بالواقع الحقيقي، نجعله من الإشكالات المختصة بالطولية الموجودة في هذه المسألة، وسوف ننبه هناك على هذا الإشكال. إذن فكلام المحقق العراقي على هذا الأساس لا يصل إلى نتيجة معقولة، لأن قضية أولا القضيتان التعليقيتان ليستا حكمين شرعيين، وإنما هما حكمان عقليان وقضيتان خبريتان منتزعتان عقلا من منشأ انتزاع ذاك هو الجعل الشرعي، والتنزيل لا بد أن يكون بلحاظ الأحكام الشرعية. وثانيا هذه القضية التعليقية لا تفيد للمحقق العراقي، لأنه لو أريد التنزيل تنزيل الجزء التنزيلي منزلة الجزء الواقعي فيما هو حكمه التعليقي، فحكمه التعليقي معلق على الجزء الآخر الأصلي لا الجزء الآخر التنزيلي، والمفروض ترتيب الأثر فيما إذا انضم الجزء التنزيلي إلى الجزء الأول التنزيلي لا الجزء الآخر، بل الجزء الآخر الأصلي لا يعقل كما قلنا في محل كلامنا أن ينضم إلى الواقع التنزيلي، لأن الجزء الآخر الأصلي هو القطع بالواقع بالعدالة الواقعية، ومع القطع بالواقع يرتفع موضوع التنزيل. ولو أريد ترتيب حكم الحكم المعلق على الجزء الآخر التنزيلي فهذا الحكم ليس موجودا للواقع، ليس هذا حكم العدالة الواقعية، هذا حكم العدالة التنزيلية. الحكم المعلق على تحقق الجزء الآخر التنزيلي حكم العدالة التنزيلية لا حكم العدالة الواقعية، فترتيبها ليس أولا تنزيلا لحكم ثابت في المرتبة السابقة مضافا إلى أنه متوقف على التنزيل، فإن ترتب هذه القضية التعليقية التي يكون شرطها تحقق الجزء الثاني التنزيلي فرع ومتوقف على أن يكون تنزيل لهذين الجزئين منزلة الجزئين الأصليين، أي تنزيل المجموع منزلة ذاك المجموع، إذن يكون هذا التنزيل متوقفا على ثبوت هذا التنزيل في الرتبة السابقة، فيتحقق الدور أو التقدم والتأخر الذي أبرزه المحقق الخراساني. إذن فلا يعقل الاستفادة من مثل هذه القضية التعليقية التي يقولها المحقق، يعني هذه القضية التعليقية إبرازها لا يدفع مشكلة الدور، لأن هذه القضية التعليقية في كل من الجزئين الأصليين المعلق عليه لهما الجزء الآخر الأصلي، وهذا ليس هو المقصود في المقام إسراؤه إلى الجزئين التنزيليين، لأن المراد إسراؤه إلى الجزئين التنزيليين قضية تعليقية المعلق عليها وشرطها فيها عبارة عن انضمام الجزء الآخر الذي هو تنزيلي من سنخه، والجزء الآخر التنزيلي إنما يكون شرطا في قضية تعليقية إذا كان هناك تنزيل لمجموع الجزئين، وإلا لولا تنزيل لمجموع الجزئين لا يتحقق مثل هذه القضية التعليقية. إذن فهذا التنزيل في القضية التعليقية المطلوبة تتوقف على التنزيل الرتبة السابقة، وهذا هو الدور. إذن فلا يمكن أن يدفع روح إشكال صاحب الكفاية من تحقق الدور في المقام إذا كانت طولية بين التنزيلين. حكم فعلي أو حكم تعليقي المعلق عليه ما هو؟ الحكم التعليقي يحتاج إلى شرط، المشروط شنو؟ المشروط به ما هو؟ انضمام الجزء الآخر لا محالة. انتزعت قضية تعليقية والقضية التعليقية يحتاج إلى شرط جزاء، لا معنى تنتزعون قضية تعليقية وليس لها شرط، شو انتزاع؟ إذن فالقضية التعليقية منتزعة ليست مجعولة، لكن كل قضية تعليقية لها شرط وجزاء لا محالة، لا معنى لأنه ننتزع قضية تعليقية وليس لها شرط، ما مو انتزاع الركوع من الصلاة، انتزاع الجزئية من الصلاة، هناك جزئية ليست قضية تعليقية، هناك المنتزع أمر اسمه الجزئية، هنا المنتزع أمر اسمه القضية التعليقية، فالقضية التعليقية المنتزعة يحتاج إلى تعليقية، تقولون قضية تعليقية كل قضية تعليقية لها معلق عليه لا محالة، فما هو المعلق عليه؟ هل المعلق عليه الموجود إنما هو انضمام الجزء الآخر الأصلي، وهذا لا يراد إسراؤه إلى الجزء التنزيلي يقينا، بل غير معقول كما قلنا في المقام، ما يراد إسراؤه أنه تتحقق للجزء التنزيلي قضية تعليقية شبيهة بالقضية التعليقية بين الجزئين الواقعيين، قضية تعليقية معلق عليه فيها، يعني شرطها انضمام الجزء الآخر التنزيلي، وهذه القضية التعليقية التي نريدها بالتنزيل أولا ليست للمنزل عليه، ثانيا متوقفة على التنزيل، إذ لولا التنزيل في الرتبة السابقة من أين نحصل قضية تعليقية شرط جزاؤها صحة الائتمام، أو مثلا وجوب الحاج شرطها انضمام الجزء التنزيلي، من دون وجود تنزيل للمجموع منزلة المجموع في المرتبة السابقة قضية تعليقية يكون شرطها انضمام الجزء التنزيلي لا يتحقق في المقام، لأن القضية الموجودة بالأصل قضية تعليقية شرطها انضمام الجزء الأصلي، أما وذاك لا يراد بل لا يعقل في محل الكلام، وما يراد إنما هو أن تكون القضية التعليقية المترتبة بالتنزيل على الجزء التنزيلي أنه لو انضم إليه الجزء الآخر التنزيلي تحقق الحكم، الجزء الآخر التنزيلي. هذه القضية التعليقية التي شرطها انضمام الجزء الآخر التنزيلي. أولا ليس حكم المنزل عليه هذا، هذا حكم آخر غير حكم، يعني حكم شرطي آخر غير القضية الشرطية الثابتة في الجزئين في المنزل عليه. وثانيا هذا في طول التنزيل، إذ لولا التنزيل في الرتبة السابقة من أين تتحقق هذه القضية الشرطية التنزيلية؟ فلا بد لتنزيل كل من الجزئين في التنزيلين الطوليين أن يفترض في الرتبة السابقة وجود التنزيل، يعني يتوقف على نفسه. وهذا هو روح إشكال صاحب الكفاية الذي قال بأنه يستحيل أن يكون هناك طولية في التنزيل بين الدليلين، بل تعدد في التنزيل بين الدليلين بين الجزئين لموضوع حكم واحد. إذن فلا يعقل تعدد التنزيل، حتى لو أبرزنا الحكم التعليقي للأجزاء وقلنا أن كل جزء موضوع مركب له حكم موضوعه نفس الجزء وهو الحكم التعليقي، فإن هذا لا يجدينا شيئا. ما ينبغي أن يحل به المشكلة لا ينحل بهذا البيان، ينحل بشيء آخر سوف نذكره. أما كون الجزء له حكم معلق وله حكم تعليقي، إبراز هذا الحكم التعليقي لا يحل المشكلة لنا ولصاحب الكفاية، إذ حينئذ نسأل أن هذا الدليل الذي ينزل الجزء التنزيلي منزلة الجزء الأصلي في هذا الحكم التنزيلي يريد إسراء نفس ذاك تلك القضية الحقيقية التعليقية هنا، أو يريد إسراء غيرها؟ إذا أراد إسراء نفسها بهذا التنزيل، فالمفروض أن ذاك شرطها، تلك القضية شرطها انضمام الجزء الآخر الواقعي، وذاك الشرط ليس مطلوبا ومفيدا في المقام، ليس هو المطلوب، لأننا نريد أن نستفيد ترتيب الأثر إذا انضم الجزء الآخر التنزيلي للجزء الآخر الأصلي، الجزء الآخر الأصلي. وثانيا غير معقول في المقام. ولو أريد ترتيب قضية تعليقية أخرى، فأولا غير موجودة في المنزل عليه، وثانيا تلك القضية التعليقية الأخرى التي شرطها انضمام الجزء التنزيلي يتوقف على ثبوت التنزيل في الرتبة السابقة، ومع عدم ثبوت التنزيل في الرتبة السابقة لا يتحقق، لا تكون هذه القضية الشرطية موجودة ومتحققة. نعم كلي القضية الشرطية المبهمة ترتب الحكم لو تحقق ما هو جزء آخر، هذا يعقل تصوره وتعقله، إلا أن هذا ترتيبه في المقام لا يكون حينئذ مجديا في تحقق القضية الفعلية حين انضمام القضيتين الشرطيتين، لأنه ما دام لا يشخص أي شيء ذاك الجزء الآخر في الجزء الآخر التنزيلي، ما دام لا يشخص وتبقى القضيتان تعليقيتان وشرطيتان لا تتحول إلى قضية فعلية. الشرط مال الشرط إذا كان كليا ومبهما ما هو جزء، أي شيء هذا الجزء لم يبين، حينئذ لا تتحقق قضية فعلية من انضمام قضيتين تعليقيتين من هذا القبيل. هذا أيضا الإشكال الفني الآخر على المحق العراقي. إذن فحل شبهة صاحب الكفاية لا ترتبط بإبراز القضية التعليقية والحكم التعليقي للأجزاء لأجزاء الموضوع الواحد، وإنما حل إشكاله الثبوتي يرتبط بنكتة أخرى سوف تأتي. الصلوات على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان البحث فيما ذكره صاحب الكفاية قدس سره من الإشكال على كلامه في حاشيته على الرسائل، من أنه لا يمكن أن نستفيد من دليل الحجية تنزيل المؤدى منزلة الواقع بالمطابقة، وتنزيل نفس القطع بهذا الواقع التنزيلي في طول ذلك منزلة القطع بالواقع الحقيقي بالالتزام. قال بأن هذين التنزيلين حتى لو سلمت الملازمة بين الدلالتين لا يمكن ثبوتان، باعتبار أن التنزيل لجزء الموضوع منزلة الجزء الآخر، تنزيل أحد جزئي الموضوع المركب التنزيلي منزلة جزء الموضوع في الموضوع الأصلي الحقيقي. هذا التنزيل إنما يعقل فيما إذا كان لذلك الموضوع لذلك الجزء من الموضوع حكم بنفسه، والمفروض أنه في المقام لا يوجد مثل هذا الحكم، وإنما الحكم للمركب من الجزئين الأصليين، ويراد إجراؤه للمركب من الجزئين التنزيليين. فهناك حكم واحد يراد فيه هذا التنزيل، والحكم الواحد ليس له إلا تنزيل وإسراء واحد لا إسراءان، فلا بد أن يكون الإسراء والتنزيل تنزيلا لمجموع الجزئين التنزيليين منزلة مجموع الجزئين الأصليين الحقيقيين. وأما تنزيل كل جزء منزلة ذلك الجزء المقابل له، هذا غير معقول باعتبار أنه الحكم واحد، والحكم واحد التنزيل فيه واحد، فالتعدد خلف وحدة الحكم. فكون الحكم والأثر الملحوظ والمراد بهذا التنزيل أثرا وحكما واحدا مرتبا على المجموع من الجزئين يستلزم وحدة التنزيل للمجموع منزلة المجموع، وهو خلف التعدد، فضلا من أن يكون التعدد بهذا النحو بأن يكون أحد التنزيلين مأخوذا في موضوع التنزيل الآخر، حيث أن القطع بالواقع التنزيلي في طول تحقق التنزيل الواقع التنزيلي، فيكون تنزيل الجزء الأول وهو المؤدى منزلة الواقع مأخوذا في موضوع التنزيل الثاني. وهذا معناه أن إسراء الحكم الواحد مأخوذ في موضوع إسرائه، لأنه هذا التنزيل بلحاظ حكم واحد، معناه تقدم الحكم على نفسه، ومعناه توقف الحكم على نفسه، لأن أخذ الحكم في موضوع نفسه معناه كونه متقدما عليه والحكم متوقف على موضوعه، فحينئذ يلزم توقف الشيء على نفسه وهو محال. فالتعدد خلف فضلا عن كون التعدد بنحو الطولية، وإنما المعقول تنزيل المجموع منزلة المجموع، وهذا المعقول دليل الحجية لا يدل عليه بحسب الفرد. فما هو معقول دليل الحجية إثباتا لا يفي به، وما ادعي في كلام الحاشية من وجود دلالتين مطابقية بلحاظ المؤدى التزامية بلحاظ القطع بالواقع التنزيلي وبالمؤدى، هذا كدلالتين مستقلتين غير معقولين باعتبار أن الحكم واحد، فلا بد من وحدة التنزيل لا تعدده، وأيضا لا يعقل طوليته باعتبار أن الطولية هنا يستلزم أخذ الحكم في موضوع نفسه وتقدم الحكم على نفسه. هذا أصبح حاصل إشكال صاحب الكفاية على كلامه في الحاشية، وقد رأينا بالأمس أن علاج المحقق العراقي ليس علاجا تاما ولا يدفع الشبهة الموجودة في المقام كما تقدم، فلا بد من دفع لهذه الشبهة أو قبول لها، والصحيح أن هذه الشبهة غير تامة، وذلك لأنه تارة هذه الشبهة بحسب الحقيقة يمكن حلها إلى شبهتين، يعني إلى إشكالين. الإشكال الأول الذي هو أبسط من الإشكال الثاني وأوضح دفعا، أن يقال مقصود صاحب الكفاية إذا كان أنه يستحيل التنزيلين، تنزيل المؤدى بالدلالة المطابقية وتنزيل القطع بالواقع التنزيلي بالدلالة الالتزامية، يستحيل تعدد التنزيل لأن الحكم المراد إسراؤه بهذا التنزيل حكم واحد، والحكم الواحد الذي له موضوع واحد دائما لا يعقل فيه إلا تنزيل واحد وإسراء واحد، وحدة الإسراء وحدة الحكم المسراء والمنزل مع تعدد الإسراء والتنزيل لا يمكن أن يجتمع خلف تهافت. إذا كان هذا الإشكال بهذه الصياغة، أنه حيث أن الأجزاء ليس لها أحكام، والأجزاء أيضا ليست ليس الحكم منحلا بلحاظ الأجزاء أجزاء الموضوع. نعم قد يكون الحكم منحلا بلحاظ مصاديق الموضوع مصاديق وأفراد الموضوع، لكن أجزاء الموضوع الواحد الحكم لا ينحل إليه. حتى لو قلنا بالانحلال في متعلق الحكم بلحاظ أجزاء المركب كما في الصلاة بلحاظ الوجوبات الضمنية والأوامر الضمنية بلحاظ الموضوع، لم يقل أحد بالانحلال. أجزاء الموضوع غير أفراد الموضوع وغير أجزاء المتعلق ليس فيه انحلالون. حينئذ فحيث أن الجزء ليس له شيء من الحكم جزء الموضوع، وإنما الحكم لمجموع المركب من أجزاء الموضوع، فهناك موضوع واحد وحكم واحد، فوحدة الحكم يستلزم وحدة الإسراء وبالتالي وحدة التنزيل، فكون التنزيل متعددا محال مع كون الحكم واحدا الحكم المنزل واحدا. فلا بد أن يكون التنزيل بلحاظ أجزاء الموضوع لحكم واحد دائما تنزيلا واحدا للمجموع منزلة المجموع، لأن الحكم واحد فالإسراء واحد فالتنزيل واحد، ويستحيل تعدد التنزيل مع وحدة الحكم. هذا تقريب لكلام صاحب الكلام. إذا كان نظره إلى هذا التقريب، والذي هذا التقريب لو تم يوجب عدم صحة التنزيلين الطوليين التزامية ومطابقية في المقام، وعدم صحة التنزيلين العرضيين أيضا، لأنه حتى لو كان كل من المدلولين مدلولا مطابقيا في عرض المدلول الآخر مستقلا عن المدلول الآخر، أيضا هذا الإشكال يرد فيه أنه تنزيلان لمنزل واحد غير معقول. الحكم لو كان متعددا أو منحلا بانحلال الموضوع إلى أجزاء عديدة يمكن حينئذ أن يكون كل تنزيل بلحاظ حكمه، لكن لا انحلال في أجزاء الموضوع، وإنما الانحلال في أفراد الموضوع، أو الانحلال مثلا في أجزاء المتعلق كما قيل. أما بلحاظ أجزاء الموضوع ليس هناك انحلال، فليس للجزء حكم لكي يكون له تنزيل مستقل عن الجزء الآخر للموضوع. فحتى في التنزيلين العرضيين هذا الإشكال يرد، وحينئذ يكون جوابه أيضا واضحا، جوابه أن التنزيل خصوصية إثباتية لا ثبوتية. التنزيل عندما نقول ينزل هذا منزلة ذاك، هذا مجرد تعبير ولسان من ألسنة البيان، وحاله حال التقييد وحال التخصيص. كيف أن التخصيص وبيان قيود الحوك وقيود موضوع الحوك سعتان أو ضيقان يكون أمرا إثباتيا، ولا في عالم الثبوت لا يوجد تخصيص، في عالم الثبوت يوجد حكم وما هو موضوعه، المخصصات والقرائن والمقيدات تكشف عن حدود ذلك الحكم الواحد مع الموضوع الواحد. كذلك لسان التنزيل من ألسنة البيان الإثباتي، وإلا في عالم الثبوت لا يوجد تنزيل منزل ومنزل عليه، في عالم الثبوت يوجد حكم له موضوعه، إما موضوعه خصوص الجزئين الأصليين أو موضوعه الأعم من الجزئين الأصليين والجزئين التنزيليين. غاية الآن في مقام الإثبات المتكلم قد يبرز ويبين ما هو موضوع الحكم بدوال عديدة، فيكون التعدد في التنزيل من باب التعدد في الدلالة والدوال في مرحلة الإثبات ولا محذور فيه. سواء قلنا أن التنزيل فيه اعتبار أمر اعتباري، أو قلنا أنه مجرد تعبير لفظي ليس له حتى الأمر الإنشائي الاعتباري. إذن فإذا عرفنا أن التنزيل خصوصية إثباتية لا خصوصية ثبوتية، فتعدده يعني تعدد الدلالة كبيان قيود الحكم الواحد ذي الموضوع الواحد بمخصصات وقرائن ومقيدات متعددة، ولا أحد يستشكل في إمكان ذلك. ما أكثر الأحكام التي حدودها بينت من خلال قرائن عديدة متعددة مقيدات متعددة، نجمعها ونقول إذن موضوع الحكم عبارة عن مجموع هذه القيود، وكون المقيدات متعددة لحكم واحد لا يعني أن الأحكام في الواقع متعددة وهناك أحكام عديدة كل مقيد يقيد حكما خاصا، لا، هذه خصوصيات إثباتية. فالتعدد في مرحلة الإثبات والدلالة لا في مرحلة الثبوت. مرحلة الثبوت والمدلول التصديقي الجدي النهائي أمر واحد، وهو الحكم الثابت على موضوعه الذي هو الأعم من الجزئين، من مجموع المركب من الجزئين الأصليين الحقيقيين الواقعيين ومن الجزئين التنزيليين. غاية الأم يبين ببيانات عديدة وبدوال عديدة، ومنها التنزيل في كل من الجزئين. وحينئذ في مقام الإثبات يمكن أن يبرز هذا المطلب بتنزيل واحد، يقول نزلت الجزئين التنزيليين منزلة الجزئين الأصليين الواقعيين، هذا تنزيل واحد إثباتي. ويمكن أن يبرز نفس هذا الواقع والمدلول التصديقي بإبرازين وتنزيلين، يقول نزلت هذا الجزء منزلة ذاك الجزء، ونزلت الجزء الآخر منزلة الجزء الآخر، سواء كانت الدلالتان عرضيتين كما في التنزيلين العرضيين والدلالتين المطابقيتين العرضيتين في دليلين أو في دليل واحد، أو كانت الدلالتان طوليتين بأن يكون إحداهما دلالة التزامية للدلالة الأخرى، ولا يكون هناك محذور، سواء كان هناك دال واحد على تنزيل المجموع منزلة المجموع، أو دالان عرضيان أو طوليان على تنزيل كل من الجزئين منزلة الجزء الآخر، لا يكون هناك محذور ولا تنافي بين وحدة الحكم والأثر المنزل ثبوتا وتعدد التنزيل إثباتا، لأن التعدد في الجانب الإثباتي بحسب الحقيقة. حتى لو قلنا بأن التنزيل يستبطن نحو اعتبار وإنشاء لعنوان هذا وادعاء أمر إنشائي، وهو كون هذا منزلا منزلة ذاك، حتى هذا الأمر الإنشائي الاعتباري لو قلنا به كما قد يقول به بعضهم، حينئذ على الأقل في المقام يقول جعل المؤدى واقعا تنزيليا أو جعل الطريقية أو أي شيء من هذا القبيل. حتى هذه العناوين الاعتبارية لو قيل بها فهي قلنا فيما سبق حيثيات إثباتية لا ترتبط بروح الحوك وبالمدلول التصديقي بالحوك، ويكون جعل الاعتبار في الجزئين معقولا في نفسه. غاية الأم هذا الاعتبار ينبغي أن يكون مقيدا بوجود الاعتبار الآخر بنحو القضية التقديرية، يعني على تقدير وجود الأول لكي لا يلزم اللغوية. فإذا اعتبر المجموع منزلة المجموع فهذا اعتبار واحد، وإذا اعتبر كل جزء منزلة الجزء الآخر فلا بد من أن يكون كل اعتبار مقيدا بأن يكون الاعتبار الآخر أيضا لكي لا يلزم اللغوية في هذا الاعتبار، وقد قلنا أن هذا لا يستلزم الدور أيضا كما تقدم. إذن فتعدد التنزيل تعدد في مرحلة الإثبات بحسب الحقيقة والدلالة، ووحدة الحكم وحدة في مرحلة الثبوت، ولا منافاة بينهما، بين أن يبرز المولى كون ثبوت حكمه الواحد على الموضوع الأعم من المجموع من مجموع الجزئين الواقعيين الأصليين ومجموع الجزئين التنزيليين، يبرز هذا الحكم الواحد في مقام الإثبات تارة بتنزيل واحد للمجموع منزلة المجموع، وأخرى بتنزيل كل من الجزئين منزلة الآخر مقيدا بثبوت الجزء التنزيل الآخر، ولا يكون فيه محذور حتى لو كانت الدلالتان إحداهما مطابقية والأخرى التزامية. فلو تمت الملازمة المدعات في الحاشية، يعني النكتة الإثباتية لو تمت هناك في كلام الحاشية، لا يلزم إشكال من ناحية وحدة التنزيل وتعدد التنزيل، وحدة الحوك والأثر المنزل وتعدد التنزيل. هذا إذا كان إشكال صاحب الكفاية يرجع إلى هذه النكتة، ومن البعيد أن يرجع إشكال صاحب الكفاية إلى هذه النكتة باعتبار أن هذه النكتة لو كانت هي مطلب صاحب الكفاية هذا لا يفرق فيه بين التنزيلين الطوليين أو العرضيين، يعني حتى إذا كانت تنزيلان لجزئين لا توقف لأحدهما على الآخر وبدلالتين مطابقيتين لا إحداهما مطابقية والأخرى التزامية، أيضا هذا الإشكال يرد هناك ويحتاج إلى هذا الجواب. وأما إن كان إشكاله أعمق من هذا، بأن كان مقصود المحقق العراق الخراساني أن التنزيل لجزئين منزلة الجزئين الأصليين معقول، لكن بشرط أن يكون الجزآن كل منهما غير متوقف على التنزيل في الجزء الآخر، في المقام توجد حيثية زائدة، وهي أن أحد التنزيلين موضوعه ما هو؟ أحد التنزيلين وهو التنزيل الثاني الالتزامي تنزيل القطع بالواقع التعبدي منزلة القطع بالواقع الحقيقي. هذا التنزيل للجزء الثاني الذي يريد في حاشيته صاحب الكفاية أن يستفيده بالدلالة الالتزامية في طول الدلالة المطابقية، هذا التنزيل الثاني موضوعه عبارة عن القطع بالواقع التنزيلي، يعني موضوعه عبارة عن القطع بتنزيل المؤدى منزلة الواقع. إذن فصار أحد التنزيلين، يعني تنزيل الجزء، تنزيل أحد جزئي الموضوع مأخوذا في موضوع تنزيل الجزء الثاني للموضوع. فموضوع التنزيل الثاني إنما هو القطع بالتنزيل الأول، وحيث أن هذين التنزيلين تنزيلان لحكم واحد بحسب الحقيقة، لإسراء حكم واحد، والتعدد فيه تعدد في الإثبات كما قلنا، يحصل حينئذ محذور في الثبوت، في عالم الثبوت هنا، وهو أن هذا التنزيل الأول يراد به إسراء ذاك الحكم الواحد. فإذا أخذ في موضوع التنزيل الثاني للجزء الثاني أخذ ثبوت التنزيل الأول، معناه أخذ ثبوت تنزيل الحكم الواحد إلى هذا الموضوع التنزيلي في موضوع نفسه، فيلزم توقف الحكم على نفسه وتقدم الحكم على نفسه، وهذا هو الذي عبرنا عنه بروح الدور. هذا روح الدور، ومشكلة الدور في سائر المقامات ما هو وتوقف النفس شيء على نفسه، غاية الأمر يدور من خلال واسطة، هنا بلا واسطة توقف على نفسه، وهو جوهر الاستحالة في الدور. إذن فالتنزيل، التنزيلان معقولان لجزئي الموضوع، لكن بشرط أن لا يكون أحد التنزيلين مأخوذا في موضوع التنزيل الآخر. أما إذا كان أحد التنزيلين مأخوذا في موضوع التنزيل الآخر، هنا يأتي المحذور، والمحذور هو أن هذا التنزيل بلحاظ حكم واحد، النتيجة النهائية المطلوبة من هذا التنزيل إسراء هذا الحكم الواحد من الموضوع المركب من الجزئين الواقعيين الأصليين إلى الجزئين التنزيلية. هذا الحكم الواحد إذا كان إسراؤه بمجموعة التنزيلين، تنزيل في الجزء الأول والتنزيل في الجزء الثاني، التنزيل في الجزء الثاني أخذ فيه التنزيل في الجزء الأول، يعني أخذ فيه ثبوت سريان هذا الحكم ونزولها وثبوت هذا الحكم على هذا الموضوع المركب، أخذ في موضوع نفسه، وهذا هو معنى تقدم الشيء على نفسه، بل توقفه على نفسه الذي هو روح الدور وجوهر الاستحالة في باب الدور، فيكون محالا. هذا هو إشكال صاحب الكفاية، وفي المقام الأمر من هذا القبيل، لأن المفروض أن مدلول الدلالة الالتزامية تنزيل القطع بالواقع التنزيلي، يعني تنزيل القطع بجعل المؤدى بمنزلة الواقع الذي هو جزء الأول للموضوع المركب، تنزيل القطع بهذا التنزيل في موضوع التنزيل الثاني، فيلزم لا محالة أن يكون هذان التنزيلان طوليين، وأن يكون التنزيل مأخوذا في موضوع نفسه، وأخذ التنزيل في موضوع نفسه بلحاظ حكم واحد، يعني أخذ ثبوت ذاك الحكم في موضوع نفسه، وهذا محال باعتبار روح الدور. هذا الإشكال إذا صاغه محق الخراساني بهذا الترتيب، فتكون حينئذ الطولية يكون تعدد التنزيل في جزئين عرضيين، يعني ليس في أحدهما قد أخذ التنزيل الآخر معقولا ولو بدلالة مطابقية وأخرى التزامية، لكن تنزيلين لحكم واحد في جزئين، ويكون موضوع أحد التنزيلين في طول ثبوت التنزيل الآخر، هذا يكون محالا. ففي الطولية بين الجزئين المنزلين يكون التنزيل محالا، وفي العرضية يكون التنزيل ممكنا، يكون هذه كبرى كلية حينئذ يدعيها صاحب الكفاية، أنه دائما إذا كانت طولية بين التنزيلين، لا طولية بلحاظ عالم الدلالة أن إحداهما التزامي والآخر مطابقي كما قيل، أو الطولية من ناحية اللغوية كما قرره بعض الأعلام، فإن تلك الطولية كما قلنا جوابها واضح، الطولية في موضوع أحد التنزيلين، بحيث يكون موضوع تنزيل الجزء الثاني عبارة عن العلم مثلا أو القطع بثبوت التنزيل في الجزء الأول بلحاظ نفس هذا الحكم الذي يراد إسراؤه، هذا النحو من الطولية هي التي تشكل المحذور، لأنه يلزم أخذ الحكم في موضوع نفسه، ولا يلزم توقف هذا الحكم المراد إسراؤه بهذين التنزيلين في موضوع نفسه، وهذه غير تلك التعبيرات التي قلنا أنها كلها قابلة للإجابة عليها فيما سبق. هذا هو روح إشكال صاحب الكفاءة. هذا الإشكال إذا صيغ بهذه الصياغة أيضا يمكن الإجابة عليه بأجوبة ثلاثة مترتبة. الجواب الأول أننا يمكن أن ندفع هذا الإشكال بأن نجعل ما هو مأخوذ في موضوع التنزيل الثاني ليس هو القطع بالتنزيل الأول بلحاظ المدلول النهائي التصديقي وهو سريان الحكم، بل نأخذ في موضوع التنزيل الثاني الجزء الثاني نأخذ القاطع بالواقع التنزيلي، بمعنى القطع بالتنزيل كحيثية إثباتية لا كحيثية ثبوتية. أليس قلنا أن التنزيل في عالم الإثبات لسان إثباتي أو اعتبار إنشائي؟ قد يقال بأنه حتى اعتبار إنشائي في مرحلة الإثبات. يؤخذ القاطع بهذا الأمر الإنشائي في موضوع التنزيل الثاني، لا يؤخذ القاطع بالمدلول التصديقي للتنزيل الأول. لو أخذ القطع بالمدلول التصديقي للتنزيل الأول الذي هو سريان الحكم وثبوت الحكم واقعا، نعم يلزم منه هذا المحذور. لكن يمكننا أن نأخذ في موضوع التنزيل الثاني، يعني نقول أن المدلول الالتزامي هذا، أن المدلول الالتزامي لدليل الحجية أخذ جعل القاطع بالواقع التنزيلي ولو كحيثية إثباتية كأمر إنشائي في مرحلة الإثبات، نأخذه في موضوع التنزيل الثاني. فبلحاظ عالم الأمرين الاعتباريين الإثباتيين يوجد تعدد، بلحاظ الأمر الثبوتي لا يوجد أصلا توقف ولا يوجد تعدد. كما قلنا أمر ثبوتي قلنا أمر واحد، ليس في عالم الثبوت تنزيل منزل عليه، في عالم الثبوت يوجد حكم والموضوع الذي هو الجامع بين المجموع الجزئين الأصليين أو مجموع الجزئين التعبديين التنزيليين. فيكون هذا لسانا أيضا من ألسنة بيان ذاك الأمر الثبوتي الواحد، وهو كون موضوع الحكم والجامع. غاية الآن في مقام البيان هكذا بين بدلالتين، إحداهما مطابقية والأخرى التزامية، أخذ في موضوعها في موضوع التنزيل في الدلالة الالتزامية القطع بالتنزيل الذي هو أمر إثباتي في الدلالة المطابقية، يعني بالمدلول الإثباتي للدلالة المطابقية لا بالمدلول الثبوتي، فيرتفع المحذور. هذا جواب. لو لم يقبل هذا الجواب وقيل بأنه المراد بالقطع بالواقع التنزيلي لا يراد به مجرد القطع بالحيثية الإثباتية، المراد به القطع بالواقع التنزيلي، يعني أن يكون ذاك الواقع واقع التعبد الواقع التنزيلي واقعا تنزيليا، يعني له واقعا تنزيليا نهائيا، يعني بالمدلول التصديقي للتنزيل الأول الذي هو ثبوت الحكم. فإن المراد بالتعبد ليس مجرد الاعتبار بلا ما وراء من المدلول التصديقي، يراد روح الاعتبار وروح التنزيل والتعبد الذي هو عبارة عن ثبوت ذلك الأثر الملحوظ في هذا التنزيل وبهذا التنزيل. إذن فلو عمقنا الإشكال وقلنا أنه لا بد أن يكون الجزء الثاني إنما هو القطع بالواقع التنزيلي، يعني بترتب الأثر بحسب الحقيقة لا بالعلم، والقطع بالحيثية الإثباتية الصياغتية، وترتب الأثر يعني ثبوت الحكم الواحد. إذن فلو أخذ في موضوع ترتيب هذا الحكم الواحد الأمر الذي في طوله وهو القطع به، لزم توقف الحكم على نفسه ولم ينفع الجواب السابق. إذا قيل هكذا يوجد جواب ثاني، بأن نقول أننا نقول أن الدلالة الالتزامية في المقام مدلولها صحيح العلم بالواقع التنزيلي، بمعنى المدلول التصديقي للتنزيل الأول، تنزيل المؤدى منزلة الواقع وهو ترتب الأثر، لكن ليس هو العلم بترتب الأثر بالفعل، بل الموضوع للتنزيل الثاني هو العلم والقطع بالواقع التنزيلي على تقدير. العلم والقطع بالواقع التنزيلي على تقدير ثبوت التنزيل الثاني، لا العلم والقطع بثبوت ذاك الواقع مطلقا وبالفعل، والقطع بثبوت الواقع التنزيلي بنحو القضية الشرطية أي على تقدير ثبوت التنزيل الثاني، هذا القطع موجود ولا يتوقف على ثبوت التنزيل بالفعل، بل يتوقف على ثبوت التنزيل على تقدير، وعلى هذا التقدير يكون التنزيل في الجزء الأول أيضا تاما. فلا يلزم في ترتب الحكم أخذ فعليته في موضوعه، بل يلزم أن يؤخذ في فعلية الحكم وترتب الحكم ثبوت القضية الشرطية، وهو أنه يكون هذا الحكم صادقا وثابتا إذا كان التنزيل الثاني موجودا، والقضية الشرطية صادقة وصدقها لا يتوقف على صدق طرفها. إذن فلا يلزم في طرف فعلية الحكم والأثر الواحد أن يكون ثبوت هذا الأثر متوقفا على ثبوته، وفعليته متوقفة على فعليته، ليلزم الدور أو ليلزم روح الدور وروح الاستحالة. وبهذا حينئذ يجاب عن الإشكال، فلا يكون هناك إشكال، لأن ما يتوقف عليه الجزء الثاني ليس فعلية التنزيل الأول مطلقا، بل ما يتوقف عليه موضوع التنزيل الثاني ثبوت الحكم على تقدير ثبوت التنزيل الثاني، يعني ثبوت القضية الشرطية، والتي قلنا أن ثبوت القضية الشرطية لا يتوقف على ثبوت أطرافها، فلا يكون هناك توقف بحسب الحقيقة بلحاظ المدلول التصديقي. ويكون حينئذ، وإن شئتم هكذا عبرتم بأنه موضوع التنزيل الثاني صلاحية التنزيل الأول، أن يكون في نفسه صالحا المؤدى لأن يثبت ذلك الحكم ولو في طول التنزيل الثاني، والعلم بهذه الصلاحية لا يتوقف على الفعلية، والصلاحية موجودة على كل حال، أو الشأنية موجودة على كل حال. ويدعى أن الملازمة العرفية في المقام طرفها وموضوعها هذا المعنى، فإن العرف يرى أن هذا هو المناسبة الواقع في جعل القطع بالواقع التنزيلي منزلا منزلة القطع بالواقع الحقيقي. هذا ثانيا. وثالثا، لو عمقنا أكثر من هذا إشكال صاحب الكفاية وقلنا حتى هذا المقدار مثلا لا يكفي، أو أننا نتكلم في مورد يكون موضوع التنزيل الثاني موضوعه عبارة عن القطع بالتنزيل الأول بلحاظ مدلوله التصديقي، يعني القطع بثبوت الحكم على الجزء المنزل في التنزيل الأول بنحو الثبوت الفعلي لا بنحو الثبوت التقديري، الثبوت على تقدير الذي قلنا يرجع إلى القضية الشرطية التي صدقها لا يتوقف على صدق طرفيها. لو أخذنا هذا النحو من موضوع في موضوع التنزيل الثاني، فكانت الطولية التي يدعيها صاحب الكفاية تامة، وكانت الاستحالة حينئذ مستفحلة مثلا، لأنه يرجع إلى أنه في عالم الثبوت سوف يكون ثبوت هذا الحكم، بعد لا كلام في عالم الإثبات، في عالم الثبوت نأخذ الاستحالة، ثبوت هذا الحكم على الموضوع التنزيلي وهو مجموع الجزئين فيه استحالة، لأن المفروض أن هذا الثبوت أخذ في موضوعه أحد الجزئين اللذين هو في طول نفس هذا الثبوت، حينئذ يلزم أخذ الحكم في موضوع نفسه، وأخذ الحكم في موضوع نفسه أو توقف الحكم على نفسه وروح الدور وروح الاستحالة. مع ذلك أمكننا أن نجيب على هذا الكلام بأن هذا الكلام غير تام، مع ذلك لا استحالة، حتى لو أخذنا القطعة بالواقع التنزيلي بهذا المعنى الذي يراه صاحب الكفاية محالا، وهو ثبوت التنزيل مدلول التصديق في التنزيل الأول، أي ثبوت الحكم بالفعل على الجزء الأول، وذلك باعتبار أن ما هو مأخوذ بحسب أن هذه الطولية التي يقولها صاحب الكفاية في هذا الفارق، هذه طولية بحسب عالم الحكم بمعنى المجعول الفعلي لا بمعنى الجعل، أي يكون حصول القطع بالواقع التنزيلي يعني بفعلية جعل الحكم الثابت على المنزل عليه وهو العدالة الواقعية على المؤدى، مؤدى البينة والخبر، جعل العلم بهذا الحكم الفعلي جزء الموضوع لتنزيل موضوعا للتنزيل الثاني، وبالتالي جزء الموضوع لترتب نفس هذا الأثر. فهذه الطولية التي يدعيها بحسب الحقيقة طولية بلحاق بين أحد جزئي التنزيل، يعني بين موضوع أحد التنزيلين وهو التنزيل الثاني مع ثبوت التنزيل الأول، بمعنى ثبوت الحكم الفعلي في مورد التنزيل الأول. والحكم الفعلي تقدم فيما سبق، الحكم الفعلي حكم وهمي ليس حكما حقيقيا، حكم تصوري لا حكم تصديقي. في باب الأحكام، الأحكام الفعلية التي يعبر عنها المرزا بالمجعولات الفعلية حين تحقق الموضوع، هذا أمر يلحظ فقط تصورا، لا أنه حقيقة يوجد شيء اسمه الحكم الفعلي. ما هو الأمر الحقيقي؟ عبارة عن كبرى الجعل بنحو القضية الحقيقية التي هي حقيقة في نفس المولى، وصغر الجعل وهو ما أخذ موضوعا، ما أخذ في موضوع ذلك الجعل يتحقق في الخارج. الأمر الحقيقي عبارة عن هذين الأمرين فقط، يعني في موارد الحكم الفعلي، في موارد المجعول، ما هو الحقيقي تصديقا وبالحمل الشايع أمران لا ثالث لهما. الجعل الموجود في نفس المولى هذا أمر حقيقي، الإمارة عندما تتحقق في الخارج، الاستطاعة عندما يتحقق في الحاج، وجوب الحاج كجعل أمر حقيقي، استطاعة والبلوغ أمور حقيقية التي هي موضوع المكلف المستطيع أمر حقيقي يتحقق في الخارج. لكن بعد تحقق الموضوع ووجود ثبوت الجعل أيضا في نفس المولى، شيء ثالث باسم المجعول لا يتحقق حقيقة. نعم، من خلال نظرنا في قضية الحقيقية المجعولة كأنه وجد شيء اسمه افعل، أنت افعل وحج، لكن هذا وهم وتصور لا حقيقة. الأمر الحقيقي عبارة عن هذين الأمرين، الجعل وموضوع مصداق الموضوع المأخوذ في ذلك الجعل. والطولية التي تكون محالا يستلزم منه الاستحالة، الطولية بين الأمور، الطولية من الأمور الحقيقية من عالم الوجود والتصديق. الجزء الثاني إذا كان في طول أمر وهمي، إذن ليس في طوله بحسب الحقيقة، وإنما ما يكون في طوله إنما هو في طول ما هو الأمر الحقيقي. وما هو الأمر الحقيقي؟ الجعل والمصداق للموضوع في الخارج. ويمكن أن يكون أحد جزئي التنزيل بلحاظ حكم واحد يكون أحد الجزئين في طول هذا الأمر الحقيقي في موارد المجعول، يعني في طول الجعل وموضوع الجعل، مصداق تحقق مصداق موضوع الجعل. إذ لا يلزم استحالة في أن يكون الحكم الذي يراد جعله من قبل المولى على الموضوع المركب من الجزئين التنزيليين، لا محذورة في أن يكون أحد الجزئين التنزيليين عبارة عن القطع بالترتب هذا الحكم بمعنى المجعول، يعني بمعنى القطع بالجعل وبتحقق موضوع الجعل الذي هو قيام الإمارة في الخارج. لأن هذا الجزء الذي الثاني للتنزيل للموضوع للحكم في عالم الثبوت الذي يكون في طول الأمرين الحقيقيين، وجوده الحقيقي يكون في طول الأمرين الحقيقيين، لا أخذه في موضوع الجعل، أخذه في موضوع الجعل يؤخذ عنوانه لا يؤخذ حقيقته، لأن ما هو مأخوذ في موضوع الجعل في كل جعل يؤخذ فرض تحقق الموضوع لا فعلية تحقق الموضوع. قرأتم أن الجعل لا يتوقف على فعلية موضوعه، المولى يجعل الوجوب قبل أن يوجد مكلف، يفرض المكلف، يفرض المستطيع، يفرض الجزء الثاني الذي ما هو حصول القطع بالمجعول وهو ترتب هذا الحوك بلحاظ الجزء الأول الذي يعني حصول القطع بالجعل بنفس هذا الجعل، والقطع بموضوع بالإمارة قيام الإمارة في الخارج. إذن فما يكون مأخوذا في موضوع الجعل إنما هو فرض حصول الجزء الثاني الطولي، وما يكون طوليا في طول الجعل تحقق الجزء الثاني تحقق مصداقه في الخارج يكون في طول الجعل وفي طول، لأنه علم بالجعل والعلم بالجعل في طول معلومه فيكون في طول الجعل. إذن فبحسب الحقيقة نصل إلى أنه هنا لا توجد استحالة أصلا، لا توجد طولية، هكذا يصير النتيجة، لا توجد طولية بالدقة بينها بين الجزء الثاني للتنزيل والجزء الأول. حتى لو جعلنا ما هو موضوع الجزء الثاني للتنزيل العلم بالمدلول التصديقي للتنزيل الأول، يعني العلم بالحكم بترتب هذا الحكم الواحد، لأن ما هو في طوله حينئذ إنما هو تحقق هذا الجزء في الخارج، يكون في طول ماذا؟ في طول الجعل. وأما وأخذ شيء يكون في طول الجعل في موضوع شخص ذلك الجعل لا إشكال فيه، باعتبار أنه أخذه أخذ لفرضه وتصوره، وتصوره ليس في طول الجعل، تحققه في طول الجعل. إذن أساسا الطولية هنا وقع فيه خلط في بين الطولية بلحاظ الجزء الثاني في وجوده الحقيقي، والطولية بلحاظ الجزء الثاني في موضوع الجعل. ما هو جزء ثاني في موضوع الجعل فرض تحقق الجزء الثاني، وما يكون في طول الجعل إنما هو تحقق هذا الجزء في الخارج. إذن فلا استحالة بحسب الحقيقة، الاستحالة لا بلحاظ عالم الجعل يوجد استحالة، ولا بلحاظ عالم المجعول يوجد استحالة. فيمكن حينئذ أن يكون هناك طولية بحيث يكون ثبوتا أيضا إثبات الحكم عند الشارع للأثر الواحد على الموضوعين، على الموضوع التنزيلي يكون الموضوع التنزيلي لدى الشارع في عالم الثبوت في عالم المدلول التصديقي أحد جزئيه عبارة عن القطع بالجزء الآخر، بمعنى القطع بثبوت الحكم على الجزء الآخر، لأن معنى القطع بثبوت الحكم على الجزء الآخر رجع إلى القطع بنفس الجعل وبموضوعه، والقطع بنفس الجعل أو بموضوعه، أو ما يكون في طول الجعل وفي موضوعه، حتى يكون البحث عاما، ما يكون في طول الجعل وموضوعه يمكن أن يؤخذ في موضوع الجعل الواحد، في موضوع شخص ذلك الجعل يمكن أن يؤخذ، لأن أخذه ليس بمعنى أخذ حقيقته، بل أخذه بمعنى أخذ فرضه. نعم، لو كان ترتب الجعل وإنشاء الجعل متوقفا على أخذ حقيقته نقول حقيقته في طوله، فكيف يمكن أن يؤخذ في موضوعه؟ هذا محال. لكن أخذه أخذ فرضه وتصوره، لا أخذ حقيقته، وفرضه ليس في طوله، حقيقة تحقق هذا الموضوع ومصداقه خارجا في طوله، وهو ليس مأخوذا، المأخوذ فرضه وتصوره. ومن هنا تنحل هذا النحو من الطوليات التي يدعيها علماء الأصول كثيرا في أبواب عديدة، وسوف يأتي في بحث أخذ العلم بالحكم في موضوع شخصه نفس هذا المحذور، ومع نفس هذا الجواب هناك أيضا يقال أنه لا محذور في أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه. إذن لا طولية بحسب الحقيقة، ولا استحالة في أن يكون التنزيلان لسانهما بهذا الترتيب، بأن يكون موضوع التنزيل في الجزء الثاني عبارة عن القطع والأمر الذي في طول تحقق التنزيل في الجزء الأول ولو بلحاظ المدلول الجدي، يعني في طول ثبوت الحكم وإسراء الحكم على الموضوع على الجزء الأول للموضوع، حتى لو كان بهذا النحو لا يلزم منه محذورون، إذ لا طولية بحسب الدقة إلا بالوهم الذي وقع فيه من يتصور أن لعالم المجعول حقيقة في الخارج، ولعالم الفعلية في عالم الفعلية يتحقق شيء حقيقي في الخارج، وحينئذ لا بد أن لا يكون الموضوع في طول ذلك الشيء. إذن فهذا المحذور حتى بصيغته المعمقة المعمقة ليس محذورا وليس تاما. فيمكن أن لو تمت الملازمة إلى هنا، لو تمت الملازمة ونكتتها المبينة في كلام الحاشية، يكون استفادة ترتب الحكم والأثر على الجزئين التنزيليين ولو بالدلالتين المطابقية والالتزامية، ولو بأن يكون موضوع الدلالة الالتزامية القطع بالواقع التنزيلي بمدلوله الجدي، كل هذا يكون جائزا وممكنا لو تمت نقطة الدلالة الالتزامية، ويكون مفاد هاتين الدلالتين المطابقية والالتزامية إسراء هذا الحكم الواحد من موضوع المركب من الجزئين الأصليين الواقعيين إلى الجزئين التنزيليين، غاية الأن بين بهذا الترتيب، ويكون مأخوذا فيه أيضا هذا العنوان، عنوان القطع بالواقع التنزيلي ولو بمدلوله الجدي من دون أن يلزم من ذلك محذورون. فإذا يمكن أن يكون إبراز التنزيل بهذا النحو. هذا تمام الكلام في النقطة الثانية، وهي أنه مثل هذين التنزيلين الطوليين أمر معقول ليس فيه محذور ثبوتي، يبقى المشكلة الإثباتية أن عالم الإثبات يدل قلنا أن هذا البحث الثاني ليس بحثا إثباتيا، بحثا كليا نفرغ فيه عن أنه يمكن إثبات تنزيلين طوليا في مورد. نريد أن نرى أنه هل فيه محذور؟ ليس فيه محذور، ويكون مثل هذين التنزيلين الطوليين معقولا حتى لموضوع حكم واحد، وحتى لو كان الطولية بلحاظ ترتب الحكم الواحد، بلحاظ عالم الثبوت والمدلول التصديقي لكل للتنزيل الأول، لا يلزم من ذلك أي محذور بحسب الحقيقة. فقط يبقى أنه عالم الإثبات هل يفي بذلك أو لا يفي، هذا بحث تقدم مع الحاشية، مع كلام الحاشية والإشكال فيه. ثم ندخل في النقطة الثالثة، وفي النقطة الثالثة نبحث في إشكالات وخصوصيات إضافية في خصوص بحث أخذ القاطع بالواقع التنزيلي في موضوع التنزيل الثاني، منزلة القاطع بالواقع الحقيقي. هل هنا يوجد إشكالات زائدة أو أجوبة زائدة على الإشكال الذي أثاره صاحب الكفاية؟ وهذا بحث آخر أيضا معمق، من خلاله سوف يظهر بعض الغفلات في هذه المسألة، سوف يأتي إن شاء الله في يوم السبت.